أبي القاسم المصطفى محمد.
صل على محمد.
بعد أولي الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على ربيعة الله في العالمين. قبل كل شيء نتقدم بالتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، شهر الفضيلة والرحمة والكرامة، شهر هو من أفضل الشهور وأيامه من أفضل الأيام ولياليه من أفضل الليالي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نتوب إليه ونبتهل إليه وأن نكون من خير الصائمين والقائمين في هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا عن اتباع الهوى والاضطراب بالعواقب المعلومة. الهدف من هذا الاجتماع أن نجتمع في مثل هذه الليالي المباركة لمذاكرة القرآن والعلم. فكما تعرفون أن أفضل الأعمال هو مذاكرة العلم، كما ورد في ليلة القدر عن الإمام القصري عليه السلام، سألوا أي الأعمال أفضل؟ قال مذاكرة العلم أفضل من الصلاة، أفضل من الصيام، أفضل من الدعاء. ونحن قلنا نبدأ هذه الليالي بقراءة آيات من القرآن والنظر إلى بعض معانيها، وكذلك بعد ذلك نستفيد منكم كل واحد لك موضوع وعلى تعبير ما قاعدة علمية مثلا أو مجلس أونس أو سعر ليبية سموه ما تريدون. المراد أن يكون مكان أنس علميا نجتمع ونتحاور ونتكلم حول مسائل العلمية أو مهام المسلمين أو ما بدا لكم أن تتكلموا عنه. ولكن كذلك من ضمن هذا الأمسيات إن شاء الله تفسير القرآن، وهناك كان اقتراحات بالنسبة للتفسير، التفسير الترتيبي، أن نختار سورة من سور القرآن ونذكر كل ليلة نتناول آية من الآيات. والأمر الثاني أن نأخذ موضوعا من المواضيع العلمية أو الفقهية أو العقدية، ثم نراجع الآيات التي وردت حول هذا الموضوع. والأمر الثالث وهو لعله أصوب، يعني كان الرأي على ما شاورنا أكثر وقع عليه، أن نختار كل ليلة موضوع أو آيات من آيات القرآن نكمل الموضوع في نفس الليلة، لأن على ظاهر الأمر أن في منطقة النجف الأشرف في المدينة جاء هناك طلاب من بلاد مختلفة، ولعله ليس استمرار الحضور استمرار ثابت، نستطيع أن نبدأ بسورة وننهي في آخر الشهر. فعلى ذلك نحن نتكلم كل ليلة بما إن شاء الله يفيد المستمع فائدة تامة يصح السكوت عليها. أول سورة بعد سورة الحمد في القرآن، الآيات الأولى فيها معاني نريد أن نشير إليها. الله تبارك وتعالى بعد البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآية المباركة فيها معاني كثيرة، وإذا أردنا أن نركز على مفردات هذه الآيات نحتاج إلى ليال طويلة، وإنما نمر مرورا عابرا. بالنسبة إلى ألف لام ميم، كما تعرفون ألف لام ميم هناك بين المفسرين كلمات وآراء مختلفة، وكل واحد منهم ذكر شيء، وطبعا لعل يمكن الجمع بين هذه المعاني التي قالوا منها. قالوا أن ألف لام ميم كما ورد بعض الروايات على ذلك هذا رموز لا يعرف معناها إلا الله تبارك وتعالى، من الأمور التي الله تبارك وتعالى استأثر نفسها لها فلا نعرف ما معناها. هذا من الأقوال وعليه بعض الروايات. وكذلك من المعاني التي قالوا أن طبعا هذا روي أن أمير المؤمنين على ما قال في المجمع من طريق العامة أن أمير المؤمنين قال لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجد، يعني في العناية هذه المعاني معاني رمز لكل الكتاب. الصفوة هذا الشيء الصافي المنتخب من الشيء الخالص. وأن الشعبي قال لله في كل كتاب سر، وسره في القرآن سائر حروف الإجاب المذكورة في أوائل السور. هذا معناه أنه سر لا نعرف معناه، فهذا من الكلمات. كذلك صاحب المجمع يذكر أشكل من المعاني التي ذكر لي هذه الأمور، نمر مرورا سريعا. أولا أن هذه أسماء سور، يعني السور التي مفتتحها ألف لام ميم، يعني سورة ألف لام ميم، سورة ألف لام راء، سورة ألف لام راء، فهي أسماء للسور التي تفتتح تلك السور بتلك الأحرف. والثاني طبعا هذا كلام حسن وزيد بن أسلم، بعد ذلك أظن هذه الأقوال مجرد احتمال، مجرد تخمينات من بعض الكبار من المفسرين وغير المفسرين. منها المراد الدلالة على أسماء الله، فقالوا مثلا ألف لام ميم معناه أن الله أعلم، أو ألف لام ميم راء معناه أن الله أعلم وأرى، وألف لام ميم صاد معناه أن الله أعلم بأفسد، والكاف في كاف ها يا صاد كاف، والهاء من هادي، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. عن ابن عباس، هذا كلام ابن عباس، لا ندري هل هذا الكلام منقسم إلى ابن عباس صدر منه أو لا، وإذا صدر هل هو أخذ من علم من أبي طالب، أو هذا ما خرج بباله فقال. وعلى كل ذلك لا يعني منافاة هذه المعاني مع بعضها. كذلك قالوا هذه أسماء الله المبدعة، إذا استطاع الإنسان أن يؤلف بينها يكتشف له اسم الأعظم لله تبارك وتعالى. هذا كذلك من دعاوي في هذا الأمر، قاله سعيد بن جبير، وغير هذا من أسماء القرآن، يعني القرآن أسماء كثيرة، منها ألف لام ميم اسم للقرآن، ألف لام ميم راء اسم للقرآن، هذا كذلك قيل أحيانا. وكذلك قيل أنه أقسام الله، أقسم بهذه الأسماء، حلف بهذه الأسماء لما أراد أن يقول بعد ذلك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني أقسم بألف لام ميم أن هذا كتاب لا ريب فيه. وكذلك مما قيل في هذا الباب، طبعا هذا عدة من المفسرين قالوا، وهؤلاء كذلك لم يروا عن المعشوق، ومنها كل حرف مكتاب اسم من أسماء الله. وبعد ذلك هذا كناية عن أسماء الله تبارك وتعالى، وهي لها آثار في البلاء وكذلك في النعم، في الآلاء والبلايا، يعني آلاء الله تبارك وتعالى بعضها آتية عن آلاء الله يعني نعم الله، وبعضها آتية عن بلاء الله. وفي بعض الروايات إشارة لهذا المعنى موجود. وكذلك قيل أن هذا ألف لام ميم راء الحروف المقطعة في الهدية بيان لمدة هذه الأمة، كم تبلى هذه الأمة بمقدار عدد هذه الحروف على حسب الأرقام التحج الذي بكل مثلا ألف واحد إلى يصير الحرف العاشر عشر، ثم عشر عشر يزيد، ثم مئة مئة حتى يصير الألف. مجموع هذه الحروف نتيجته مدة الأمة، ولكن من أين جاءوا بهذا الكلام هو معلوم. هذا مثلا أن أحد المفسرين قال لن يحاسب هكذا، وقال أن أمر أمة رسول الله قصيرة جدا، لأنه بقي 693 يعني بعد حسب المكررات حاسب، وقال أن أمة رسول الله تنتهي بعد 793. فالحمد لله إلى الآن الأمة مستمرة، وكلما تمر عليه الأزمان تزداد الأمة عددا، وإن شاء الله نرجو كذلك أن تزداد الأمة رفعة. ونحن على ما في اعتقاداتنا أن هذه الأمة مستمرة إلى يوم القيامة، ويأتي إمام الحجة عليه السلام ويتم العدل في الأرض، في الكرة الأرضية، وبعدها سائر أئمة الهدى. بعد ذلك هذا الكلام غير مقبول، بل أنه عاصم العصابات وجعلوا كلمات مختلفة حول أمر الأمة، متى أمد أمة الإسلام. وكذا جديد هذه الحروف حروف المعجم، الله أراد أن يشير إلى حروف المعجم. من الأمور التي قالوا، قالوا أن الكفار هؤلاء المشركين عندما كان رسول الله أراد أن يتكلم ويتحدث كانوا يسفرون ويقصفون ويريدون أن يمنعوا رسول الله أن يسمع كلامه إلى المستمعين كي لا يتأثروا من رسول الله. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الظروف حيث أنهم بدأوا بالنداء والغوغاء، هم يقولون ألف لام ميم أو كاف يا عين صاد، عندما يقول رسول الله هكذا يسكتون. بعدما سكتوا يأتي ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقع الألف فيصل الكلام إلى المستمع. ذكروا أن أخونا رضوان الله عليه في يوم من الأيام إلى الزهراء طلبوا منه أن يؤدي الدرس، وما فاجتمعوا على أنهم عندما حضروا عنده كلهم يخرج، فصار هكذا. بمجرد ما دخل أقول كيف كل يوم جلس على المنبر قام الطلبة ليخرج، فعرف ماذا يريدون، فقال لهم نحن اجلسوا بعد يعرف بنتهم. بمجرد ما جلسوا الشيخ قام المنبر وذهب خارج، فهكذا أجابه. كذلك قد يكون إسكات لحظة يفيدني استفادة من شيء، كما لا بأس أن نذكر لكم هذا الأمر في هذه الليالي أن أحد أساتذتنا ذكر أن في مبحث الأقل كان هناك طالب جالس ولم يكن فاهم، لم يكن دارس، كان هكذا يأتي إلى الدرس ويبحث، ولكن عندما كان بعض فضلاء الدرس يناقشون الأستاذ ويسير هناك الكلام والغوغاء، هو كذلك كان يتكلم بشدة يخاطب الأستاذ ويحرك يده ويقول أشياء، فبعض الكلام يقال للأستاذ هذا الشيخ الجالس في زاوية المسجد ما يعرف شيء، ماذا ندري ماذا يقول، وعنده إشكال ما يفعل. فأقول رضوان الله عليه قال أنا بمجرد ما أنتم بدأتم بالمناقشة وهو بدأ بحركة اليد وكلام أنا أشير إليكم فاسكتوا حتى نرى ماذا يقول. فعند ذلك بعدما بدأوا بالكلام وهو صار يتكلم هكذا أقول أشعر سكت، فلو أنه يقول اللحم والطبيخ اللحم والطبيخ اللحم والطبيخ أقول قال شكرا، قال إنهم أخذوا بالمبادئ وأن أخذوا النتيجة. فعلى ذلك هنا كذلك هؤلاء كانوا ينادون بأصوات مختلفة، فجاء هذه الحروف التحجي ليسكتوا فيسمعوا كلام رسول الله بعد ذلك. وكذلك قالوا أن وجوه أخرى كذلك وليس هذا مهم، أن لا بأس أن يكون كثير من المعاني يجتمع في الأمر. أولا ألف لامين يمكن يكون رموز بين الله وبين رسوله ورسول الله يحرم، ويمكن أن يكون أمور لها معاني سامية وعالية والله تبارك وتعالى استأثرها لنفسه، ومع ذلك كان من آثارها سكوت الناس عندما يلقي عليهم الكلام. وكذلك أن يكون إذا جمعنا يخلو بعض المعاني السامية كاسم الله الأعظم. كذلك هذه الحروف في 26 سورة يوجد حروف التعجي، إذا جمعنا هذه الحروف واستثنينا المكررات عزفت المكررات يأتي هذا الكلام ولاية علي حق نمسكه، يعني مجموع يصير هكذا. على كل حال هذا ليس مهم، بعد يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب إشارة إلى القرآن، وفي أكثر من آية في القرآن الله تبارك وتعالى عندما ذكر الكتاب أراد من الكتاب القرآن، وألف لام للتعريف الكتاب، لأن ذلك كتاب منظور، وذلك للخطاب البعيد، ما قالوا هذا الكتاب، قال ذلك الكتاب، وإنما يأتي للخطاب البعيد أحيانا بالتعظيم والتفخيم، يعني هذا الشيء شيء بعيد المدى وبعيد المنى، بما أنه عليم فيقال ذلك لا يقال هذا، فهذا تفخيم وتكريم للكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أما المراد ممن لا ريب فيه أن الكتاب لا ريب فيه، ما معنى؟ لأن لا شك فيه، كثير من الناس يشكون في الكتاب، هؤلاء الذين آمنوا برسول الله كانوا أقل من هؤلاء الذين لم يؤمنوا، وإلى الآن هؤلاء الذين يشكون في الكتاب في القرآن كثير، فما معنى لا ريب فيه؟ الظاهر أن المراد لا ريب فيه يعني لا محل للنقاش فيه، إشارة إلى إكرام الكتاب، لا الريب في نفوس الناس، الريب ليس في الكتاب، يعني لا ليس فيه شبهة، كل شيء يمكن أن يكون في عين ناس، ولكن القرآن ليس هكذا، ولذلك الفقهاء يقولون بالنسبة إلى الأحاديث يقولون واضح دلالة وظني سنة، بحثي الدلالة وظني السنة، بالنسبة للقرآن يقولون بحثي السنة وظني الدلالة، فعلى ذلك أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يخفى، فكل ما ورد في القرآن علم محض لا شك ولا ريب فيه. وكذلك لا ينبغي للمؤمن ومن تعمق في القرآن أن يريب ويشك في القرآن، لأنه إذا نظر إلى القرآن، هذه القرآن قد أنشأت من الحروف التعجي التي نحن دائما نتحاور، ولكن ما استطاع أحد إلى الآن أن يأتي بمثل القرآن، ما استطاع أن يأتي بمثل القرآن فصاحة وبلاغة، ولا من ناحية العمق العلمي ما استطاعوا أن يأكلها، فعلى ذلك هذا يظهر أنه ليس كلام البشر، فهو كلام الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، فما نزل من عنده لا ريب فيه، يعني لا إشكال ولا شك ولا مكان للترديد، ولا ينبغي لأن عرف الحق أن يتردد فيما في القرآن. هذا خلاصة القول في بدء هذه السورة. الأمر الذي أريد أن أركز شيئا ما عليه هو أن الله تبارك وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هل القرآن هداية للمتقين؟ وما معنى المتقين؟ إذا كان يعني هدى للمتقين لا يهدي إلا من هو متبع، يعني لا يؤثر في الكفار ولا يؤثر في المسيحية ولا اليهودية ولا تارك الصلاة والصوم، إنما من كان رجلا متقيا ملتزما بالشرائع الإلهية ويعني إنسانا مؤمنا هذا يتأثر من القرآن. فكيف نرى أولا في القرآن في مثلا يقول هدى للناس، في آية أخرى الله تبارك وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فجعل لكل الناس. وثانيا في الواقع نرى كثير ممن آمن برسول الله تأثروا من القرآن وهم لم يكونوا مسلمين، فكيف أن يكونوا من المتقين؟ فما معنى هدى للمتقين؟ يعني إذا هذه هذا القرآن إنما هداية للمتقين فلا يؤثر في غير المتقين. ولكن عندما ندقق في الكلام نرى أن التقوى حالة يتقي الإنسان من المعاند الباطل، يعني بعبارة أخرى التقوى مرحلتين، مرحلة تكون في النفس وهو حالة عدم العناد، عدم اللجاج، الخضوع في مقابل الحق، يمكن يكون مسيحيا أو يهوديا أو لا دين له أصلا، لا يعرف شيء، ولكن عنده قلب طيب، إذا صودف الحق يقبله، على قلبه متقي. ولذلك في القرآن عندما يتكلم عن الفسق الذي هو في مقابل التقوى يذكر بعض الكفار ويقول وأكثرهم الفاسقون، يعني حتى من ليس بمسلم يمكن أن لا يكون فاسقا، أن يكون متقيا، كما بالنسبة إلى بعض النصارى جاء هكذا إن أشد الناس عداوة للذين آمنوا باليهود والذين أشركوا وأقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين وأنهم لا يستكبرون. وإذا أنزل عليهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ثم يصير سببا لإيمانهم. فجذور التقوى أو التقوى النفسي والفطري الموجود في الإنسان هو الذي وهب الله تبارك وتعالى بكل إنسان. وبعبارة أخرى نحن نعيش صراعا بين العقل والوجدان من جانب وبين الشهوة والشيطان من جانب آخر. العقل والوجدان إذا اتبعنا العقل والوجدان نحن الأتقياء، نخاف من الباطل، وإذا واجهنا الحق نمسكه ونأكل به. ولكن إذا كنا تابعا للنفس والشيطان والهوى لا نسمع إلى الحق ولا نقبل الحق. فعلى ذلك الكتاب دارا فيه هدى للمتقين، يعني هدى لهؤلاء الذين في فطرتهم هم أهل التقوى فيسلمون، يقبلون الإسلام ثم يصلون ثم يعملون ما يجب عليهم. وكذلك هداية للمتقين فعلا هؤلاء الذين آمنوا برسول الله، فالقرآن هداية لهم، والقرآن هداية لعلي بن أبي طالب، وهداية لرسول الله، كلهم يتمسكون بالقرآن. فعلى ذلك لا منافاة أن تكون الهداية لهؤلاء الذين لم يسلموا بعد ولكن لهم نفوس طيبة لا عناد لهم، كما تجد أحيانا في بعض الأماكن النائية البعيدة ناس مسيحيين أو على سائر الأديان أو علمانيين ما يعرفون شيء، ولكن إذا ذكر لهم الحق يقبلون، فعندهم تقوى، يعني هم عندهم خوف. ولذلك في معنى التقوى، أولا في معنى التقوى نرى أن التقوى يأتي بمعنى الوغاية، وغاية النفس، أن الراغب في مفردات الراغب يقول الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، يعني هو يجتنب عن المضر والمؤذي. والتقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف، لذلك يسمى الخوف تارة تقوى بينما الخوف سبب للتقوى. ففي عرف الشرع التقوى حفظ النفس أما يؤثر، وكمال التقوى اجتناب المشتبهات. فعلى ذلك نعم أن القرآن هداية لمن لم يسلم بعد ولكن ليس عنده حالة الانضباط وحالة اللجاج، بل هو إنسان منفتح. وكذلك القرآن هداية لمن هو في أعلى مراتب التقوى فهو ملتزم بالدين وملتزم بجميع الشرائع الإلهية. فعلى ذلك الكتاب لا ريب فيه شامل لكلا الطائفتين ولا منافاة بينه وبين هؤلاء الذين اهتدوا بهدى القرآن فهم لم يكونوا من المسلمين. الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى آيات كثيرة نذكر بعضها. يقول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني نفس القرآن هداية للمؤمنين، للإنسان الذي قلبه منفتح على القرآن وعلى الحق، ولكن من كان عنده حالة الإناء ممن جعل أصابعه في آذانه واستغشى ثيابه واستكبر استكبار، هؤلاء الذين يغمرون أعينهم ولا يسمعون حتى يهتدوا، هؤلاء لا يهتدون بالقرآن، بل القرآن يزيدهم خسارة. ليس لا ينتفعون من القرآن فقط، بل يتضررون من القرآن. القرآن مضر بالنسبة إليه. أو في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما عليكم بحفيظ. البصائر عبارة عن العبر، عن الآيات، سواء الآيات القرآنية أو العبر التي تكون في حياتنا. دائما نواجه ما يعتبر ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. فعلى ذلك الإنسان الذي أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وهذا الذي عمي هذا الذي يجعل أصابعه في آذانه ويأمن عينه ولا يرى حتى يرى الحق، لا ينظر حتى يرى الحق، ولا يستمع حتى يسمع الحق. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يعني هذا القرآن هو للذين آمنوا هدى، هؤلاء الذين منفتحين يقبلون الحق ولكن هو الشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وآذان لا يسمع. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أيدٍ لا يبطشون بها أولئك الأنعام بل هم أضل. مضافا إلى ذلك، حتى بالنسبة إلى الشيطان، الشيطان ليس مسلطا على كل أحد. الله تبارك وتعالى يسرح في باب الشيطان أنه لا يستطيع أن يؤثر في من هو مؤمن ومتوكل على الله تبارك وتعالى. يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الله ما ترك الشيطان يفعل ما يريد، ولا يستطيع أن يؤثر في المؤمن الذي يتوكل على الله تبارك وتعالى. وعندما يأتينا ويؤثر فينا إنما يستطيع أن يؤثر فينا عندما نعيش الغفلة، عندما ابتعدنا من الله تبارك وتعالى فالشيطان هو بمرصد منا كالطفل الذي ما دام يده فيه يد أبي لا خطر عليه، ولكن إذا ابتعد عن أبي يكون خطر عليه. فنحن هكذا، يقول الله تبارك وتعالى: إنما سلطانه على الذين يتبلونه. يعني ما دام الإنسان لم يتبل الشيطان لا يستطيع الشيطان أن يقدم، فالإنسان هو الذي يقدم إلى قبول أمر الشيطان، فالشيطان يؤثر فيه. إنما سلطانه على الذين يتبلونه والذين هم به، يعني بالله مشركون. فعلى ذلك في آيات أخرى كذلك نجد مثل هذا الأمر، وذكر بعض الآيات، وبما أنه الوقت إلى الإنتهاء لا أذكر هذه الآيات، وإن شاء الله إذا أخذت المكتوب فسوف ترون آيات أخرى تدل على هذه المعاني. كما أن الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن عندما يقول من يشاء ليس مشيئة الله تبارك وتعالى مشيئة جزافية أن يفعل من دون دليل. الله تبارك وتعالى: لا وما يضل به إلا الفاسقين. يعني ما دام لم يكن عند الإنسان استعداد للضلال الله لا يريد ضلاله. كما أن الإنسان الذي يهتدي بالقرآن ما دام لم يكن له ظرفية وأرضية لقبول الحق الله لا يريد أن يهديهم فهداية الله تبارك وتعالى وإضلال الله تبارك وتعالى موقوف على مشيئته ومشيئته يعود إلينا كيف نواجه الحق أو نواجه الباطل. وكان على ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذي عنده حالة التقوى. ولذلك عندما نقول أن الإنسان الذي هو في نفسه إنسان صالح يقبل الحق أكثر ما ضرب في الشرائع الإلهية سواء ما العقيدة في باب العقيدة أو في باب الأعمال، يعني سواء ما يتعلق بالدين أو ما يتعلق بالشريعة أكثرها مما يهدي إليه العقل. يعني بعبارة أخرى أكثر ما يفعله الرسل هم تذكير، يذكروننا بما نعرف. ولذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في أول خطبة من خطب نهج البلاغة يذكر بعثة الأنبياء، يقول فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه، لعل قال بعث رسله لأن عدد الرسل قليل ولكن عدد الأنبياء كثير. هؤلاء الذين كانوا يبلغون أن الرسالة التي نزلت على إبراهيم عليه السلام على موسى وعيسى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياء، لأن الأنبياء كثير فتتواتر الأنبياء على الناس. لماذا؟ ليستأذوهم ميثاق فطرته. هؤلاء الله تبارك وتعالى جعل في فطرتهم قبول الحق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قالوا ألست بربكم؟ قالوا بلى. لعل هذا إشارة إلى هذا المعنى، الله تبارك وتعالى في فطرة جعل فطرة الإنسان مفتوعا على التوحيد، فمن خالف التوحيد خرج عن الفطرة. الله تبارك وتعالى جعل في قلب الإنسان وفي عقل الإنسان ما يعرف الحق، فمن تخلف عن الحق هو في الهدى غافل عن ذلك وآثم. فالأنبياء جاءوا ليستأذوهم من ثار فطرتهم، يعني أن يطلبوا منهم أداء الميثاق الذي جعل الله تبارك وتعالى في فطرتهم، فيذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم بخائل العقول. كل هذه الأمور مستودعة في قلب الإنسان وفي وجدان الإنسان بفطرة الإنسان. الإنسان مفتور على هذه الأمور ولكن يعيش الغفلة وخرج عن دوره فصار هكذا. ويروهم آيات المقدرة مقدرة من سقف مرفوع، سقف ثوبهم مرفوع، لأن هذا تحتهم موضوع ومعايش تحييهم وآجر تفنيهم وأوصاب تهرمهم وأحداث تتتابع عليهم، ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة دائمة. رسل لا تبصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم من سابق سمن له إلى آخر الكلام. ظاهر هذا الكلام بيان أن أهم فعل الأنبياء في البشر التفكير والتوجه إلى ما يعرفه الناس. ولذلك عندما أنت تراجع إلى القوانين الدولية هل حقوق الإنسان أو حقوق الدولية، ترى أكثرها يشبه ما عندنا في الفقه. يعني الحقوق، علم الحقوق الموجود في أوساط الجامعيين ينتبه على فقهنا لا أقل 80%. لماذا؟ لأن ما ورد في حقوق الشعب، ما جعل في الأحكام الإلهية جلها، لا أقول كلها، جلها مما ينادي به العقل ويعرف أنه حق. فلذلك من خالف ذلك فهو ليس معذورا، وخصوصا بالنسبة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يغفر من، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن المشرك لا عذر له. نحن بما انتهى الوقت نكتفي بهذا المقدار، فأردنا أن نكمل هذه الآيات إن شاء الله غدا نتكلم عن معنى المتقي الذي ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة، فجعل هناك خمسة أمور في الحديث تفسير وبيان للمتقي، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا أولا، والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه الأمور الخمسة إن شاء الله نذكرها ونتناولها في ليلة القادمة إن شاء الله إلى بكرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم إنا قد قرأنا ما رضينا من كتابك المنزل على نبيك الصادق، فلك الحمد ربنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، واجعل لنا أنسا في قبورنا وأنسا في حشرنا، واجعلنا ممن تريه بكل آية قرأها فيدخل فيها على الدين، آمين يا رب العالمين. على أرواح المؤمنين وأرواح المؤمنات، لا سيما الشهداء ولا سيما إمام الشهداء في حصر الغاضب الإمام الخميني، ثواب الفاتحة، تسمع الصلاة على محمد وعلى آله.